بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قلتم أحسن الله عليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الرسل يتفاضلون، فالتفضيل بين الأنبياء واقع، وأما ما ورد من النهي عن التفضيل بينهم في حديث لا تفضلوني على الأنبياء فهذا محمول على النهي عن التفضيل على سبيل العصبية والحمية عند التخاصم. وقوله تعالى منهم من كلم الله كآدم وإبراهيم وموسى وأيوب ومحمد صلى الله عليهم الصلاة والسلام، ورفع بعضهم درجات فيه تفاوت الأنبياء وتفاضلهم بالدرجات، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم. وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الحجج الواضحات على نبوته بها، وكل نبي أعطاه الله من المعجزات ما برز بها على قومه. وأيدناه بروح القدس هو جبريل عليه السلام. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وفيه أن الاختلاف واقع في الأمم وبين الناس لا محالة.
نعم.
ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة.
ما ذكر عن المشيئة، يعني المشيئة مبنية على الحكمة، مشيئة الله وإرادته مبنية على الحكمة، لابد نشير إلى هذا.
فيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل.
نعم، ومشيئة الله مبنية على الحكمة، فالله تعالى حكيم فيما يشاءه ويقدره، وحكيم فيما يشرعه، خلاف الجبرية الذين ينفون الحكمة الحكم والعلل، ويقول إن الله تعالى يفعل بالمشيئة المحضة من دون حكمة، هذا من أبطل الباطل. الله تعالى له الحكمة البالغة فيما يشاءه ويقدره وفيما يشرعه ويأمر به وينهى عنه. في هذا الشر مفسرين أشاروا إلى الحكمة هنا. نعم، فيها تفاضل الأنبياء والنهي عن المفاضلة، ولا يسأل الأخير يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إنها مفاضلة على سبيل العصبية الجس.
أحسن الله إليكم. قال الماوردي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيه وجهان، أحدهما في الآخرة لتفاضلهم في الأعمال وتحمل الأثقال، الثاني في الدنيا بأن جعل بعضهم خليلا وبعضهم كريما وبعضهم ملكا وسخر لبعضهم الريح والشياطين وأحيا لبعضهم الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ويحتمل ثالثا بالشرائع، منهم من شرع ومنهم من لم يشرع.
من شرع له الشرائع.
نعم. ويحتمل ثالثا بالشرائع، منهم من شرع ومنهم من لم يشرع.
منهم من شرع.
نعم.
شرعه.
شرع فقط، منهم من شرع ومنهم من لم يشرع.
يعني مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كلفوا بالعمل بالتوراة، الشريعة كلفوا بالعمل بالتوراة، ومنهم فضله الله وجعله شريعة مستقلة كالأنبياء أصحاب الأمم كبيرة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، غيره.
أحسن الله إليكم. الطبري رحمه الله قال: يعني تعالى ذكره بقوله تلك الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشمويل وداود وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم، والذي كلمته منهم موسى، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. ثم في قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، قال: بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه.
نعم.
إن شاء الله مقتتل هؤلاء القرآن.
قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم بعصمته وتوفيقه إياهم عن معصيته فلا يقتتلوا ما اقتتلوا ولا اختلفوا. قال في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى بن مريم، وقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل. وقد قيل إن الهاء والميم في قوله من بعدهم من ذكر موسى وعيسى.
التفسير عندكم يعني لم يذكر في تفسيري شيء.
لم يذكر.
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. لكن الطبري ذكر شيئا و.
إنه إيش؟
يعني في التفسير عندكم فقط فيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل مباشرة دون يعني التعرض للتفسير، وإن كان واضحا، لكن الطبري فسرها، ذكر فيها شيئا.
نعيش من بعد ما جاءتهم
من عند قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، إلى قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. في التفسير عندكم مباشرة يعني قلتم فيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل، ما ذكر.
طيب طبري اشتكر.
طبري رحمه الله قال: يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى بن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل.
طيب من بعد ما جاءتهم يعني موسى وعيسى، بعد ما جاءتهم الرسل الذين ذكروا.
حسن الله. القرطبي قال في تفسيره قوله تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، وقيل الضمير لموسى وعيسى والإثنان جمع، وقيل من بعد جميع الرسل وهو ظاهر اللفظ، وقيل إن القتال إنما وقع من الذين جاءوا بعدهم، وليس كذلك المعنى، بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي، وهذا كما تقول: اشتريت خيلا ثم بعتها، فجائز لك هذه العبارة، وأنت إنما اشتريت فرسا وبيعته ثم آخر، أو اشتريت آخر وبيعته ثم آخر وبيعته. وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا، وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة من الله تعالى. ولو شاء خلاف ذلك لكان، ولكنه المستأثر بسر الحكمة.
مستأخر؟
المستأثر.
مستأثر.
نعم، الإيثار.
مستأثر.
ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد.
نعم، هذا نص على الحكمة، يعني في إثبات المشيئة وفي إثبات الحكمة. نعم، شبهه.
أحسن عليكم. القرطبي أطال في مسألة التفضيل بين الأنبياء.
التفاضل؟
نعم.
كيف أطال؟
ذكر الوجوه الجمع بينها وبين الحديث لا تخيروني. قال أحسن عليكم: وهذه آية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله. رواها الأئمة الثقات، أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان، يقال خير فلان بين فلان وفلان وفضل مشددا إذا قال ذلك. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى، فقال قوم: إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل. وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض، وأراد بقوله لا تخيروا على موسى على طريق التواضع، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: وليتكم ولست بأخيركم. وكذلك معنى قوله: لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى على معنى التواضع. وفي قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت، ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لأن الله تعالى يقول: ولا تكن مثله، فدل على أن قوله لا تفضلوني عليه من طريق التواضع. ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل، فلعله أفضل عملا مني، ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة مني، وليس ما أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله، بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. وهذا التأويل اختاره المهلب. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر، ويقل احترامهم عند المماراة. قال شيخنا، قالوا في الحاشية في المفهم، أبو العباس القرطبي في المفهم: فلا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير، كما هو ظاهر النهي، لما يتوهم من النقص في المفضول، لأن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى، فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون، فلا تقول نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبي، اجتنابا لما نهي عنه وتأدبا به، وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل، والله بحقائق الأمور عليم. قلت: وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها. ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قلت: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء. فقالوا: بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسل إلى الجن والإنس، ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده.
نعم،
نكمل الآية التي بعدها أحسن الله إليكم.
نعم،
ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر الله تعالى بالإنفاق في وجوه الخير.
لا فيها أن الله تعالى فاوت بين الرسل وفضل بعضهم على بعض، وكذلك فضل بعض خلقه على بعض، المؤمنون المتفاضلون، فمنهم السابقون المقربون، ومن أصحاب اليمين، ومن الظالمون لأنفسهم، وكذلك أيضا فاضل بينه، فضل في البقاع، ففضل جعل البقاع الأرض المقدسة، الأرض المقدسة أفضل من غيرها، فضل الحرم فضله على غيره، فضل الأرض المقدسة على غيرها، كذلك الأطعمة فضل بعضها على بعض، والفواكه فضل بعضها على بعض، جزاء المؤمنين متفاوت، وجزاء الكافرين كذلك متفاوت، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم.
يأمر الله تعالى بالإنفاق في وجوه الخير، وأعظم ذلك النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب والمماليك والبهائم من قبل أن يأتي يوم.
هذه أفضل النفقات وهو مأجور عليها أكثر من غيرها، النفقة على الأقارب والنفقة أفضل من النفقة على غيرهم، وهي نفقة واجبة على الأهل وعلى من تلزمه نفقتهم، ثم يأتي بعد ذلك النفقات الأخرى. تدل عليك الحديث دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على دابتك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم،
أحسن الله إليكم. من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة، أي لا يباع فيه ولا يخالل فيه، فليس فيه خلة جديدة، والخلة التي بين الناس والصداقة كلها تنقلب عداوة إلا نوعا واحدا.
الأخلاء يوم أذن بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. نعم،
وهي الخلة في الله، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة، أي لا تنفع الشفاعة في ذلك اليوم، وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة في حق الكفار. والكافرون هم الظالمون، بلغوا قمة الظلم حيث عبدوا غير الله، ووضعوا العبادة في غير أهلها ولغير مستحقها، لأن الله هو مستحق العبادة دون ما سواه.
سبحان الله.
أحسن الله إليكم، ما مناسبة ذكر الشفاعة المنفية هنا في حق الكفار، والآية مخاطب بها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا؟
لا نضد، إنما يظهر حسن بالضد. إذا عرف أن الشفاعة كافرون لا شفاعة لهم، بضدها تتميز الأشياء، ولأن نفي الشيء إثبات لضده، فنفي الشرك إثبات للتوحيد، ونفي الشفاعة الكفار في إثبات للمؤمنين الموحدين. نعم،
السلام عليكم. ثم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، يقول تعالى: الله لا إله إلا هو، فيها إثبات اسم الله، وهذا الاسم.
الكرسي أعظم آية في القرآن، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الدين أطول آية في القرآن، وأقصر آية في القرآن قوله تعالى: مدهامتان، وأطول سورة في القرآن هي البقرة، وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر. نعم.
وأحسن الله إليكم، في المصحف في بعض الآيات مثل الحروف المقطعة أقصر، لكن هذه لأنها اختلفوا هل هي آية أو لا، أما مدهامتان اتفقوا على أنها آية.
الكوثر يعني يظهر ثلاث آيات لكن هي أقصر، كذلك النصر قل هو الله أحد كلها من قصائد السور، لكن كأن الكوثر يعني هي أقصرها.
صلى الله عليكم. الله لا إله إلا هو، فيها إثبات اسم الله، وهذا الاسم لا يسمى به غيره، وهو أعظم الأسماء له تعالى، ومعناه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه. وقوله الحي القيوم اسمان من أسماء الله يشتملان على صفة الحياة وصفة القيومية، فالحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وقيل إنهما اسم الله، إنهما اسم الله الأعظم، لأن جميع الأسماء ترجع إليهما، فالحي ترجع إليه جميع صفات الذات، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة أي النعاس ولا النوم، لأنه كامل، والنوم والنعاس نقص، والله تعالى لا يمكن أن يلحقه نقص. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات ملكه للسماوات والأرض، فهو مالك كل ذرة في السماوات والأرض. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه الجملة استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال عظمته، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس لا يشفع إلا من بعد إذنه. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي من الأمور المستقبلة والأمور الماضية، ومنها أمور الدنيا والآخرة. وفيه إثبات العلم لله، وأن علمه محيط بكل شيء. وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه أن الخلق عاجزون عن الإحاطة بعلم الله إلا بما شاء وأطلعهم عليه. وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو موضع القدمين على الصحيح. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. وهذا النفي مشتمل على إثبات الضد من الكمال، فالمعنى لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. وقوله: وهو العلي العظيم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله هما العلي والعظيم، وهذان الاسمان مشتملان على صفتين، فالعلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة. والعلو لله ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان. فهو سبحانه علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه. فالعلو شامل لعلو الذات والصفات، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون علو الذات.
نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر الحافظ ابن كثير أن آية الكرسي فيها عشر جمل.
عشر جمل، نعم. ذكر أن عشر جمل، نعم. هي عشر.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يكره أحد على الإسلام لوضوحه، فالإسلام منهجه واضح وأصوله واضحة وأدلته واضحة، فلا يحتاج أن يكره أحد عليه، بل من علم فضله وحسنه ونظر فيه فإنه يدخل في الإسلام بدون إكراه. وقيل إنها نزلت في أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، وأنهم لا يكرهون على الإسلام، وإنما يخيرون بين الإسلام والجزية. وقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، الرشد دين الإسلام والغي دين الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت هو كل ما خالف شرع الله، والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، والإيمان بالله هو توحيد الله وإخلاص الدين له. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى كلمة التوحيد. وقوله والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وسيجازيهم على ذلك كله. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله السميع والعليم، وإثبات صفتين السمع والعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يستدل بهذه الآية لا إكراه في الدين على ترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
باطل. الأمر عنكم ما في إكراه، لكن يعني بعض المبتدع يزعم أنه في إكراه، ما في إكراه. الأمر ممكن بالقول باللين والحكمة.
حرية الاعتقاد يقولون يسمونها حرية الاعتقاد.
صلى الله عليه. أقصد أن يعني أن الدين يعني لا إكراه في الدين، لا عليه ولا إكراه في الدين، يعني أن أدلة على صحة الإسلام ووجوب العمل به واضحة، ولا يكره في الدين. قيل إن هذه الآية في أهل الكتاب، خاصة في أهل الكتاب، فلا يكرهون على الدين، بل يخيرون بين الإسلام والجزية والقتال. اللهم صل وسلم. فقط المشركين أيام بين الإسلام وبين السيف، الوثنيون على الصحيح في حديث بريدة بن حصيب، وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، وذكر أن الإسلام دعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فأمرهم يدفعوا الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. قيل إن هذا مخصوص، إن هذا إنما هو في أهل الكتاب، مخصوص في أهل الكتاب، فلا إكراه في الدين إلا في أهل الكتاب. وقيل إنها لا يكره أحد في الدين لبيانه لوضوحه بأن أدلته وحسنه، فلا يكره أحد. نعم.
الحافظ ابن كثير قال رحمه الله يقول تعالى لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، ولا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه.
نعم. كما قلت يعني يوضح الأدلة. وقيل في أهل الكتاب. نعم.
قال بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته ودخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما، ثم ساق إسنادا عن ابن جرير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. ثم أحسن الله إليك قال بعد ذكر بعض الآثار قال وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. قال الحافظ: وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية.
هذا قول معروف.
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونه ويسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسار الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة.
طيب،
يعني قولان أحسن عليك.
نعم.
قول الثاني أنها منسوخة بآية القتال.
لا، هذا قول مرجوح باقي ولكنها في أهل الكتاب. أو بمعنى أنه لا إكراه في الدين لوضوحه وبيان أحكامه. نعم. هذا الوعيد اللي الأمر يأتي ورد به معاني عنده. أصل الأمر الوجوب، ويأتي بمعنى الاستحباب، ويأتي بمعنى الأمر بالتهديد. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
بعدها: إنا اعتدنا للظالمين.
نعم. نعم.
بعدها: إنا اعتدنا للظالمين نارا، يدل على أنه ليس حرا.
نعم.
أحسن.
نعم. بعد يأتي الذين آمنوا القرآن مثالي يكره جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. نعم.
أحسن ولك.
يعمل ما شئت من الناس. الآية عين يقرر أهل السبع على دينهم يقرون على دينهم من دفر جزاء.
نعم. يقرر إيش
يقرر؟ يقرون على دينهم من دفر جزاء.
نعم نعم. إذا كانوا تحت الدولة الإسلامية دفعوا الجزية يلقون عليهم. نعم. ولهم شروط، لهم في شروط أنه لا يصل منهم أذى ولا ترتفع بيوتهم فوق باب، ولا ترتفع بيوتهم فوق بيوت أهل السنة وأهل الإسلام. إلى يا ولا من الشيء يؤذي المؤمنين ويحرك مشاعرهم ولا يظهرون دينهم في مثلا في أكلهم وشربهم في أيام رمضان وهكذا. نعم.
أحسن إليكم. قال الطبري رحمه الله: وأولى، بعد أن ذكر الخلاف، قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال عنا بقوله تعالى ذكره لا إكراه في الدين أهل الكتابين والمجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكر أن يكون شيء منها منسوخ. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا اللطيف من البيان عن أصول الأحكام من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجوز اجتماعهما. قال: فما قد كان ظاهره العموم من النهي من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشرك العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين والمجوس ومن أشبههم. وكان بينا بذلك أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأداء الجزية ورضاه بحكم الإسلام، وألا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة.
نعم
صلوا عليكم. ثم قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
آية الكرسي في أعظم آية القرآن لما اشتملت عليه منها من المعاني العظيمة في إثبات الوحدانية لله تعالى والربوبية والأسماء والصفات، فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى بكماله لا تأخذ سنة ولا نوم، وأنه ما يكسب السماوات والأرض، وفيها تخصيص الله تعالى بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه في سورة الفاتحة، لكن في سورة أيضا كذلك في آية الكرسي تدعها بكلمة توحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. قيل إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل به أجاب. فيه بيان إن الله تعالى عظمة الله وأنه لا شرع عنده أحد إلا بإذنه، بخلاف ملوك على الأرض وغيرهم فإن الشفاعة تكون بغير إذنه. وفيه أن الله إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، وفيه إثبات علو الله تعالى وعظمته في آية عظيمة، ولها كثرة آية أعظم آية في القرآن. ثم بعدها في بيان أنه لا يكره في الدين لوضوحه وكماله، وأنه يسعى الناس كلهم، في بيان الأحكام للمسلمين ولأهل الكتاب ولغيرهم. نعم إلى غير ذلك. نعم
أحسن الله عليكم. الله ولي الذين آمنوا، أي هو سبحانه وليهم الذي يتولاهم وينصرهم ويؤيدهم ويكلأهم ويحفظهم ويسددهم ويوفقهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا من ولايته لهم أن يوفقهم للحق ويبعدهم عن الباطل. يخرجهم من الظلمات أي من طرق الباطل المتعددة من أنواع الشرك والشبهات والمعاصي إلى نور الإيمان والعلم واليقين. ووحد النور لأن سبيل الحق واحد لا يتعدد، وجمع الظلمات لأن طرق الباطل كثيرة ومتعددة. وقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي أن الذين كفروا يتولاهم الطواغيت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي يضلونهم حتى يخرجوهم من الحق إلى الباطل والضلالة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أن أهل الباطل الذين هم في ظلمات الشرك هم أصحاب النار ملازمون لها، لا يرحلون عنها ولا يضعنون، خالدون فيها أبد الآباد. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى:
سم
أحسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية الكريمة بيان للمناظرة التي وقعت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود، قصها الله سبحانه وتعالى علينا ليبين لنا سبحانه وتعالى أدلة وجوده ووحدانيته. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. الرؤية هنا رؤية قلبية وليست رؤية بصرية.
نعم.
والمعنى: ألم تعلم هذه المناظرة التي حصلت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود في وجود الله ووحدانيته وقدرته سبحانه. أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك فطغى وتجبر. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فقال النمرود مجادلا: أنا أحيي وأميت. وقد ورد في تفسير ذلك عن السلف أنه جاء برجلين استحق القتل فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، فقال: هذا أمته وهذا أحييته. فعدل إبراهيم عن هذه المسألة إلى مسألة أوضح، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالإله هو الذي يتصرف في الكون علويه وسفليه، وقد جعل الشمس منتظمة تشرق كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادقا، فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته وعرف أنه لا قدرة له، والله لا يهدي القوم الظالمين.
بهت يعني انقطعت حجته.
نعم. فالإله هو الذي يتصرف في الكون علويه وسفليه. أحسن الله إليك.
نعم.
وقد جعل الشمس منتظمة تشرق كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادقا. أحسن الله إليك.
نعم.
فبهت الذي كفر.
نعم.
أي انقطعت حجته وعرف أنه لا قدرة له.
صح.
والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه من الحجج الصحيحة التي يلهمها الله عباده وأولياءه وأنبياءه.
الله تعالى أصاب النبي وأصاب الأنبياء عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ فيما يبلغون به عن الله. نعم. نعم. عقل شرع ذات عقلية أرشد إليها القرآن، أرشد إليها القرآن، وهذه أمثلة كثيرة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. نكمل التفسير أم نقرأ الرسالة اللي في الكسوف؟
نعم،
لأن الوقت الآن كما
يعني يتوقع أن يكون فيه كسوف
اليوم، يغلب على
وخسوف في
خمر، يغلب على هذا التقديرات غالبا اليوم الساعة 7:30 تقريبا.
خسوف القمر والكسوف يعني له سببان: سبب حسي وهي يعرفها أهل الحساب حيرة القمر بين السماء بين الأرض وبين الشمس، وكذلك
الرؤية البصرية،
وفي كذلك القمر يعرفه الحساب وهو واقع، وسبب الشرعي وهو تخويف الله للعبادة، يخوف الله من العبادة، لما ذكر قال يخوف الله بهما العبادة. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسر الموت أحد ولا لحياته. ولكن الله يخوف عباده. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أنها من أسبابها موت عظيم أو ولادة عظيم، لأن كسرت الشمس في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فقال الناس كسرت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسران لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بالعباده وقتاله، وما يرسل من آيات إلا تخويفا. وقال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس، قال فافزعوا إلى الصلاة، ثم فافزعوا إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كما تعرف بأطول الصلاة، أطول صلاة في الكسوف، في الصلاة التي يصليها جماعة كسوف، حتى وهي صلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان عند جمهور العلماء، يعني يقرأ قراءة طويلة، قالت عائشة أنه يقرأ بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا قريب من قيامه، ثم يرفع رفعا طويلا قريب، ثم يسجد طويلة، ثم يرفع لا قبل ذلك، ثم يقرأ، ثم إذا رفع رأسه من الركوع قام قياما طويلا، ثم يقرأ القرآن قراءة طويلة، إلا أنها أقل من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنها أقل من الركوع الأول، ثم يسجد طويلتان، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، يعني يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويل ثم يرفع ثم يقرأ القرآن ويقرأ ركوعا طويل، لكن كل قراءة أقل من التي قبلها، كل ركوع أقل من التي قبلها، فيها ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركوع سجدتان. وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان والجمهور على هذا، على أنها أربع ركعتان في كل ركعة ركوعان، خلافا لأبي حنيفة لأنه يرى أنها ركعتان كسائر الصلاة وليس في ركوع زائد. وجاء في ورد في صحيح مسلم أنه ركع ثلاث ركوعات في كل سجدة، وفي بعضها أربع ركوعات، وفي رواية خمس ركوعات، ومن العلماء ما قال يعمل بهذا وبهذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة عشر سنوات، فالكسوف لا بد أن يكون متعدد لا مدة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ بهذا، قال في مرة ثلاث ركوعات، في مرة ركعة، في كل ركعة ركوعان، في مرة ثلاث ركعات، وفي مرة أربع ركوعات، في مرة خمس ركوعات يا بعضها. قال آخر من العلم هذه الرواية وإن كانت في مسلم لأنها شاذة، والذي اتفق عليه الشيخان أنها في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وتدرك الركعة بالركوع الأول، من فاتها الركوع الأول عليه أن يقضي على الصحيح الركعة ولو أدرك الركوع الثاني. المسألة فيها خلاف، وفيها النبي قام فزعا يخشى تكون الساعة شر رداءه، هذا فيه التخويف، وفيها النبي أمر بالصلاة وأمر بالصدقة وأمر بالتكبير، وفيها إشراء الأمر المعروف أنها منكر وذكر الله، وأمر بالصدقة وأمر بالعتق، كل هذا مشروع. وإذا صلى صلاة الكسوف ولم ينجلي فلا تعاد الصلاة ولا تكرر، وإنما لا زال الناس في تضرع واستغفار وتوبة، كل هذا مشروع. نعم، الصدقات، التكبير، العتق، ذكر الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
نعم، لكن اليوم أحسن الله إليك أغلب الناس جعل الأمر عبارة عن ظاهرة كونية وراحة، يعني
نعم صحيح،
يتفرج عليها ويصوروها.
نعم، يعني صار شغلة يعني غالب عليهم معرفة السبب الحسي وغفلوا عن السبب الشرعي وهو تخويف الله تعالى العبادة. نعم شديدتك الرسالة
هي رسالة يمكن 7 وجوه تقريبا تقرأ ونقرأها
أرسلها أخونا. نعم
أحسن الله إليك. قلت أحسن الله إليكم. الكسوف هو التغير الذي يحصل في القمر أو الشمس من ذهاب النور وحصول الظلمة، وهو لفظ مشترك للشمس والقمر، فيقال كسوف القمر والشمس وخسوف القمر والشمس. وقيل الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، لكن الصواب أن الكسوف والخسوف لفظان يطلقان على الشمس والقمر. كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وهو ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم وأمه مارية القبطية. فلما مات وكسفت الشمس في ذلك اليوم تحدث الناس وقالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كسوف الشمس والقمر، وهي تخويف الله لعباده. ولهذا لما كسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة، كما جاء في البخاري. فينبغي للإنسان إذا كسفت الشمس أن يكون عنده خوف من الله وأن يفزع إلى الصلاة. فتشرع صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، أي ذهب ضوءهما، ويستحب للمسلمين أن يصلوها، بل يتأكد في حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، وفي لفظ فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وظاهر الأمر الوجوب. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف هل هي سنة أم واجبة على قولين. القول الأول أن صلاة الكسوف سنة، وهو المشهور وإليه ذهب الجمهور من أهل العلم. القول الثاني أنها واجبة، وهو الأقرب لورود الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فصلوا، والأمر للوجوب وهو وجوب بسبب، فإن الله تعالى والأمر للوجوب وهو وجوب بسبب،
سبب الكسوف،
فإن الله تعالى لم يوجب على المسلمين إلا الصلوات 5 في اليوم والليلة، ولكن هناك صلاة واجبة بسبب كالكسوف ونحوه. يشرع أن تصلى صلاة الكسوف جماعة، وإن شاءوا صلوا فرادا، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولا يشرع الأذان لصلاة الكسوف. أحسن الله إليك.
ولا الإقامة أيضا. نعم.
ولا يشرع الأذان لصلاة الكسوف، وإنما يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كما كان بلال رضي الله عنه ينادي لها ويكرر هذا النداء على حسب الحاجة، ومعناه احضروا إلى الصلاة واجتمعوا لها. وهذا بخلاف الاستسقاء وصلاة العيد، فلا يشرع النداء لهما، فلا يقول في العيد صلاة العيد أثابكم الله أو صلاة العيد أثابكم الله، وإنما يأتي الإمام للصلاة وإذا رآه الناس قاموا فصلى بهم. وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء، وأما الكسوف فلها نداء. صلى الله عليك. وصفة صلاة الكسوف 2 تشتملان على 4 ركوعات و4 سجدات، ففيها زيادة ركوع في كل ركعة عن الصلاة المعروفة، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة. وصفتها كالتالي: أحسن الله إليك.
نعم.
وصفتها كالتالي: أن يكبر ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة جهرا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، فهذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم في الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة إلا أنها قراءة دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، فتكون أربع ركوعات في أربع سجدات، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، وهذه كيفيتها عند الجمهور خلافا للحنفية. وجاء في صحيح مسلم في صفة صلاة الكسوف أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء في حديث آخر أربع ركوعات. فمن العلماء من قال إنها كلها ثابتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنوات، فيحمل على أنه تكرر الكسوف مرات، وأنه صلى مرة أخرى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي كل ركعة ركوعين، وفي مرة أربع ركوعات. أحسن الله. لكن هذا التوجيه يعني يحتاج إلى دليل. وأما ذكر أن الكسوف حصل أكثر من مرة في المدينة، هل ورد أصلا؟
يعني
قالوا كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كسفت ذكر
الظاهر أنه ما حصل إلا مرة.
نعم،
هو الذي مات في إبراهيم، هذا هو ما ذهب إليه المحققون.
نعم.
وأن أنه صلى صلاة واحدة في كل ركعة ركوع، ولهذا قالوا إن ما جاء أنه صلى ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس هذا الشاذ، وإن كان في مسلم هذا الفاضل. وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن ركعة كسائر الركعات ليس فيها ركوع زائد. نعم.
لكن المعروف عند العلماء أنه لم يحدث فيهن كسوف للشمس إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، ولهذا ذهب الجمهور على أن الصواب ما اتفق عليه الشيخان، وهي رواية الركوعين في كل ركعة، وما عداها فهو شاذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا.
يعني ما زال
في ثلاث أو ركوعات،
الركوع الثالث والرابع.
نعم.
نعم.
تشرع الإطالة في صلاة الكسوف والإطالة في الركوع والسجود، قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، كما في صحيح مسلم: قام بالناس قياما شديدا حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم أو لتصب. وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بمقدار سورة البقرة، وورد في الترمذي أنه قرأ في الركعة الثانية بمقدار قراءة سورة آل عمران، وفي الركعة الثالثة بمقدار قراءة سورة النساء، وفي الركعة الرابعة بمقدار قراءة سورة المائدة. أحسن الله إليك. لكن هذا لو فعل اليوم ما بقي أحد يصلي.
اتقوا الله ما استطعت، على حسب الاستطاعة يعني. نعم. نعم، يعني قليل سلب ثمن أقل. لكن آيات العمران أطول 200، بينما آية النساء أقل من 200، وأطول منها من آل عمران الأعراف 286، ثم آل عمران ثم آل البقرة، في الشعراء أيضا طويلة والصفات طويلة، لأن الآيات قصيرة.
مسألة: من فاته الركوع الأول وأدرك الثاني هل يكون بذلك مدركا للركعة أو يقضيها؟ الجواب أنه لا يدرك الركعة بذلك، وإنما يدركها إذا أدرك الركوع الأول، فإن فاته الركوع الأول فإنه يقضي تلك الركعة. والسنة أن يفزع الناس إلى الصلاة إلى أن تنجلي الشمس وتنكشف. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وكذلك في خسوف القمر، ولهذا قال العلماء: ينتهي وقت صلاة خسوف القمر بطلوع الشمس، لأنه حينئذ يزول سلطان القمر، فتقدم صلاة الخسوف في وقت مبكر إذا كان ولهذا قال العلماء: ينتهي وقت صلاة خسوف القمر بطلوع الشمس، لأنه حينئذ يزول سلطان القمر. لكن أحسن لك هكذا يكون الوقت طويل جدا.
نعم،
ينتهي وقت صلاة خسوف القمر بطلوع الشمس.
نعم،
لكن هو قد ينجلي بعد ساعتين أو ثلاثة، ينجلي قبل طلوع الشمس لكن القضية متعلقة بأن الخسوف قد ينجلي.
نعم، ينجل هذا هو المطلوب.
نعم، لكن لذلك قال العلماء: ينتهي وقت صلاة الخسوف في القمر بطلوع الشمس، لأنه حينئذ يزول سلطان القمر.
نعم، شو الإشكال؟
أنا اتفق التقييد بطلوع الشمس.
صحيح، ينتهي بطلوع الشمس.
لكن أقول أحسن الله لك، مقدار الصلاة والذكر والدعاء
في بعض السنوات خسف قمر في آخر
الليل.
نعم، في آخر الليل صلى الفجر، صلوا صار بعضهم صلي حتى بدأ طلوع الشمس، ولكن ينبغي أنه إذا غلب بعضهم طلعت الشمس أنه لا يستمر في الصلاة.
نعم، فتقدم صلاة الخسوف في وقت مبكر إذا كان سيؤخر الفجر، أو يبكر لصلاة الفجر إذا كان سيؤخر صلاة الخسوف بعدها، ليتمكن من أدائها قبل انتهاء وقتها بطلوع الشمس. وأما ما فعله بعض الناس من صلاة الخسوف والشمس طالعة فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا حتى تنكشف، وقد انكشف الكسوف وزال سلطان القمر وظهر سلطان الشمس. خطبة صلاة الكسوف: يشرع تذكير الناس ووعظهم بعد صلاة الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وذكرهم وعلمهم ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بطاعة الله، فيشرع الثناء على الله بما هو أهله في ابتداء الخطبة وتذكير الناس. وقد ترجم النسائي باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وفي إحدى رواياته: فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. صلى الله عليك.
الله تعالى هو عباده ما فيه يعني عناية الله تعالى في رحمة الله تعالى بعباده ورفته بهم، حيث يخوفهم فيخافونه، يربحون الله أعظم الربح، ويحدوهم هذا إلى الإقبال على طاعة الله والاستغفار والتوبة. إذا كذلك ما يشرع استغفار والتوبة، استغفار والتوبة والصدقة والصلاة والإحسان للفقراء والمحاوش، كلها مشروع. نعم.
والذي في الصحيحين أنه وعظ الناس وليس فيها ذكر القعود على المنبر. والذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وليس فيها ذكر القعود على المنبر. فالخطبة مشروعة بعد صلاة الكسوف، وليس من شروط هذه الخطبة أن يقف الإمام على المنبر. قلت أحسن الله إليكم. وقد سألت شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال الأمر في هذا واسع. فقلت ولو جالسا أحسن الله إليك، فقلت هون في غلط لعله في الكتابة، ولو جالسا.
نعم
أي نعم، ولو جالسا، ولو جالسا. فقال إذا كان الناس قليل أو ألقى بالمكبر حصل المقصود. يعني سؤالكم كان ولو كان ولو جالسا
صحيح لهم موعظة. نعم،
ما في خطأ فقط الكريم
على سعادة، يعني خطأ كان بعض العلماء كان يحسن أن بصر الكسوف كلها كلمة، يعني صلاة الكسوف مشروعيتها وما يشرع المسلمين أن يفعلوه على صلاة الكسوف يفعل بعض العلماء يفعله كذلك. نعم
صلى الله عليك. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين لهم الحكمة من حصول الخسوف، وأنه ليس لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو التخويف. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحكمة من ذكر الزنا والتحذير منه عند كسوف الشمس بقوله صلى الله عليه وسلم أن يزني عبده أو تزني أمته هي التنبيه على أن الذي كسف نور الشمس هو الله، وأن الله قادر على كسف نور الإيمان في القلب بسبب الإقدام على المعاصي، ففيه التحذير من المعاصي وخصوصا الزنا وبيان أنها سبب في طمس نور الإيمان. بيان أنها ولأنه
يصح
الزنا
أو أنه يصح،
وبيان أنه سبب في طمس نور الإيمان ونور القلب. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من المعاصي والمبادرة إلى الله بالتوبة. مجموع ما جاءت به الأحاديث مما يشرع عند الكسوف أمور: الأول الصلاة، الثاني الصدقة، الثالث التكبير، الخامس الاستغفار، السادس ذكر الله، السابع الدعاء، الرابع العتق، الخامس الاستغفار، السادس ذكر الله، السابع الدعاء. وسن الدعاء والصدقة والتوبة والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. وقد جاء في الحديث الآخر الحث على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. متفق عليه. وفيهما إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وذكر البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. مسألة: هل يمكن معرفة وقت الكسوف والخسوف بالحسابات الفلكية؟ الجواب: إن الكسوف يمكن أن يعلم بالحساب خاصة إذا كان الحساب جيدا، وأما إذا كان الحساب غير جيد فقد يخطئ. فالكسوف يعلم بالحساب الفلكي، لكن لا يجزم به، ولا تؤدى الصلاة إلا بالمشاهدة، حتى لو كان دون رؤيته غبرة شديدة أو غبرة شديدة كما حصل عندنا بالرياض عام 1439، فلا تؤدى حتى يرى لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فصلوا. والكسوف له سببان: السبب الأول سبب حسي وهو حصول الكسوف، والسبب الثاني سبب شرعي وهو التخويف. ولا ينافي كون الكسوف يعرف بالحساب أن الحكمة منه التخويف.
نعم، ينبغي الإنسان يذكر التخويف، ما ينبغي أن يغفل الناس عن التخويف من أجل معرفة السبب الحسي. نعم، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم،
صلى إليك. تنبيه: يرى شيخنا، قلت محصل إليكم، يرى شيخنا سماحة الشيخ أو يرى شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا حاجة إلى نشر خبر متى يقع الكسوف والخسوف، وكذلك غيره من المشايخ كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث قال رحمه الله: وأما الذين يعلنون بقولهم الشمس يكسف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عينوه، وإن كان ذلك يدرك بالحساب.
نعم،
انتهى صنعي.
لأن قد يكون هذا سبب في يعني التهوين من شأنه وعدم وقوع الخوف، كل الناس يترقبون الكسوف ولا ويغفلون عن التخويف. نعم،
صنعي لك، انتهت الرسالة.
طيب، نعم.
صلي على الحيوانات أو أعصار ينبهون بالأعصار يكتشفون هذا الشيء فيقولون في هذا الضرر.
لا بس. لا بس، هذا في مصلحة.
أحسن عليكم. مر وورد في الترمذي أنه قرأ في الركعة الثانية بمقدار قراءة سورة آل عمران، وفي الركعة الثالثة بمقدار سورة النساء، وفي الركعة الرابعة بمقدار قراءة سورة المائدة. لكن أحسن الله إليكم، الذي في الترمذي أن هذا من قول الشافعي ليس مرفوعا، قال الشافعي.
هذا يعني المرة الثانية والثالثة الصواب أنها عند الجمهور لم يحصل إلا مرة واحدة، وأنه في كل ركعة ركوعان. وقفنا على الآيات
أو كالذي مر على قريتي أو كالذي مر على قريتي من يخاوتها.
طيب، نقف على هذا.
أحسن الله إليك. نقول أحسن الله إليك، قد في الكسوف يوافق عذابا أو كذا.
الساعة كم؟ 7.
الآن 7:10.
نعم،
قد يوافق في الكسوف أو الخسوف عذاب، صلى الله العافية.
قد إيش؟
قد يوافق عذاب، يوافقه هذا مثلا. هو ورد أنه
لا، هو التخويف. نعم، يخشى التخويف، يعني التخويف يعني خوف من الله عز وجل. قد الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويف الآيات، والآيات تختلف، الآيات تختلف بالعصير فيها عذاب والرياح الشديدة.
لأن اليوم أحصل عليك،
وكذلك الظلمة من الكسوف قد أحصل فيها مشاق.
يعني ما قد مثلا يوافق هذا الأمر عذاب يصيب الناس.
نعم،
يعني ما لا أقول ألا قد يوافق هذا الأمر عذاب يصيب الناس أو يصيب بعض الناس، لأن يعني قد أقول 90% من الناس اليوم من الكفار أو مسلمين ما يعبؤون بهذا، إما لا يعرفونه أو لا ينتبهون أو يجعلونه مشهدا يصور فقط دون أي
غفلة عن الله. قال تعالى: وما رسلات إلا تخويفا. كم لا ينبغي للناس أن يغلبوا السبب الحسي وغفل عن السبب الشرعي.
وقلنا بس أن تفزعوا إلى الصلاة.
نعم،
فزع.
قام كأنما أخشى أن تقوم الساعة.
هذا
الرجاء. أسأل الله أن يرزقنا إياكم خوفه واستقامة على دينه، ويرزقنا مخافته. أسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه. آمين. ومن السلام والسلام له، وفق الله جميع طاعته. صلى الله على نبينا محمد.